لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة.
وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله في هذا الباب حالا يكون فيه المصلي لا بد له من عمل في صلاته ليس من شأن الصلاة، مثل ما لو انفلتت الدابة في الصلاة، قد تكون الدابة قريبة منه من خيل أو حمار ويكون خطامها قريبا، أو قد وطئ عليه بقدمه أو أمسك به بيده فقد تنفلت وتتحرك، فإن تركها ربما تضرر ضررا بالغا لأن دابته ستنفر وتبعد عنه، وإن أمسكها إمساكا خفيفا حصل له الجمع بين صلاته والحفاظ على دابته، فإذا انفلتت فله أن يمسك بزمامها، وقد يحتاج إلى شيء من التقدم كما سيأتي والتأخر حتى يمسك بها، فإذا كان يسيرا لم يضر إن شاء الله. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. هذا حال أشد، فلو أنه سرق منه شيء في صلاته كثيابه أو بعض ما لا بد له منه وفر السارق فإن له أن يقطع صلاته، وهكذا الأحوال الضرورية، كما لو رأى أعمى قد اقترب من بئر أو صبيا صغيرا فإنه يقطع الصلاة أيضا، ولا يقول أتم صلاتي ولو سقط فيها، لأن ترك هذا الصغير أو هذا الأعمى يهلك بسقوطه في البئر لا يحل، وصلاته يستطيع أن يدركها لاحقا فيقطع الصلاة ويأخذ بالصبي أو يتجه إلى الأعمى، وقد يحتاج إلى أن ينحرف عن القبلة لأنه قد يقترب جدا منه، وقد يكون أيضا هذا الأعمى غير متفطن لا يستطيع أن يسمع حتى لو قطع الصلاة بصوت، فقد يحتاج أن يتجه إليه ليحول بينه وبين السقوط في البئر. هذه أحوال لا بد فيها من العمل، هذا العمل تارة لا يقطع الصلاة، كما لو انفلتت الدابة تنفلت ويجرها، وحتى لو تقدمت جرها وهو في صلاته ما دام متجها إلى القبلة. أما لو انفلتت بالكلية وربما كان عليها زاده ومتاعه، ربما كان في برية قد يهلك، فله أن يقطع الصلاة بلا شك، يقطع الصلاة ويتبعها ويحكم رباطها ويصلي. نعم.
حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي.
أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كان مع نفر من المسلمين بالأهواز، وهي الموقع الموجود الآن في إيران الذي استولى عليه الروافض ودنسوه بفسادهم، وكان فتح على يد الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان هناك طائفة من الحرورية، والمراد بالحرورية الخوارج، فكان أبو برزة ممن يقاتلهم رضي الله عنه، فجاء ليصلي صلاة العصر كما في بعض الروايات، ولجام دابته بيده، هذا الشاهد، فجعلت الدابة تنازعه، يعني تنازعه هذا الحبل وهذا اللجام الذي يحول بينها وبين النفور، فجعل يتبعها كأنه يلاينها، يمشي معها يسيرا بحيث يتمكن من الإمساك بها. فقال رجل من الخوارج، وهو من طبعهم، من طبعهم الجهل: اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني يدعو عليه، اللهم افعل به يعني شرا وسلط عليه، هذا مراده. وفي بعض الروايات أنه قال: ألا ترون إلى هذا الحمار، يعني أنه بفعله هذا قد فعل ما يقتضي هذه المذمة. هو في الصلاة لم يتكلم رضي الله عنه، فلما انتهى من صلاته قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8. ما المراد؟ يقول: إني رجل أعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست جاهلا. وقد يحتاج الإنسان إلى أن يبين شيئا من قدره عند الحاجة، عند الضرورة، وإلا فالأصل أن لا يمدح الإنسان نفسه. لكن لما قالوا هذه المقولة فيه وصوروه بصورة الجاهل ودعوا عليه، أراد أن يخبرهم بأنه إنما فعل هذا الأمر عن علم وبصيرة، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وشهدت تيسيره، يعني عرفت هديه وعرفت طريقته عليه الصلاة والسلام، وأن مثل هذا لا يمكن أن يكون قادحا في الصلاة من جهة، فضلا عن أن يكون قادحا في الذي لاين هذه الدابة وأمسك بها. ثم أخبرهم بعذره: إني إن كنت أرجع، أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها. يقول: لو أني تركتها إلى أين ستذهب؟ ستذهب إلى مألفها، المكان الذي تألفه، ستعود إلى الموضع الذي جاءت منه، وهذا سيضطره إلى أن لا يصل إلى أهله إلا متأخرا. بعض الروايات أنه ذكر أنه لا يأتي أهله في هذه الحالة إلا ليلا، فلهذا لا يناها حتى أمسك بخطامها وأتم صلاته رضي الله عنه. ومن طبيعة الجاهل أنه قد ينتقد من لديه علم، كنقد هذا الخارجي لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لقلة بصيرة الناقد لا لجهل المنقود نفسه. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها، وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث، وقد يستغرب طالب العلم فيقول: ما علاقة هذا الحديث الذي تقدم في أبواب الخسوف، ما علاقته بهذا الباب، باب إذا انفلتت الدابة؟ يقال: علاقته واضحة إذا تأملت آخر الحديث. فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى هذه الصلاة، في أثناء صلاته صلى الله عليه وسلم بهم تقدم، وبعد ذلك تراجع، وهو قول الراوي تكعكع، نكص عليه الصلاة والسلام ورجع. هذا هو الشاهد. الشاهد أن هذا العمل، وأنت في كتاب أو في أبواب العمل في الصلاة، أن هذا العمل يسير ولا يضر الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه في صلاة الخسوف، رأى الجنة قد مثلت له، فلما رآها وما فيها من البهجة تقدم صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأخذ قطفا من العنب لعظم المنظر الذي أمامه عليه الصلاة والسلام، ثم مثلت له النار، فلما رآها عياذا بالله تكعكع ورجع، وذلك من خوفه وشدة هول منظر النار. ولهذا قال: عرضت علي النار فلم أرى منظرا في الشر قط أفضع، فلما رآها، مع أنه ليس من أهلها عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك، لكن لما رآها وما فيها من الهول لم يملك أن رجع عليه الصلاة والسلام. هذا العمل في التقدم وفي التأخر عمل يسير في الصلاة، ولا يؤثر فيها ولا يضرها. الحاصل أنه عليه الصلاة والسلام رأى هذه النار يحطم بعضها بعضا، نسأل الله العافية، فتأخر. وهذا هو الشاهد من الحديث حيث يعني وصلته بالباب، حيث تقدم وتأخر عليه الصلاة والسلام في أثناء صلاته ورأى فيها عمرو بن لحي. عمرو بن لحي هذا عياذا بالله من أهل النار قطعا، وهو من أهل الكفر، هو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب بعد ما كانوا على دين إسماعيل، وأول من سيب السوائب، ابتدع لهم تسيب السوائب من الإبل ونحوها، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه عياذا بالله. نعم.
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف.
نعم، أمر البصاق في الصلاة قد يحتاج إليه المصلي، فقد يخرج المناديل مثلا ويبصق فيها، هذا العمل يسير وشأنه سهل. وهكذا النفخ من آثار الإجهاد والتعب، قد يحدث مثلا أن ينفخ المصلي، ولا سيما إذا أطال الصلاة، كما ذكر في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده في كسوف عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذكره بصيغة التمريض فقال ويذكر ما جزم به. فالحاصل أن مثل هذا أمره إن شاء الله يسير ولا يؤثر. وقول بعض الفقهاء إنه إذا تنحنح بطلت صلاته، لأن التنحنح فيه حرفان هما مثلا الألف والحاء، فإذا قال بهذا الشكل قالوا إنها قد بطلت الصلاة باعتبار أن الألف والحاء حرفان. هذا والله أعلم تكلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لعلي رضي الله عنه منه مدخل، فكان يأتيه ويصلي في بعض الأحيان فيتنحنح عليه الصلاة والسلام. ثم إن التنحنح لا يقال إن من تنحنح تكلم، وهكذا من كح، وهكذا من بصق في صلاته في منديل مثلا أو تحت رجليه كما سيأتي، لا يقال إنه بفعله هذا قد صدر منه حروف تقتضي أنه نطق في الصلاة، هذا بعيد، هذا بعيد للغاية. فالكلام في الصلاة والنطق فيها شيء، ومثل هذا الذي يقع في بعض الأحيان من آثار التنحنح أو من آثار أن يكح الإنسان أو نحو هذا، لا ينبغي أن يتكلف فيه، لأن هذا أمر ملازم للبشر. ومن الناس من يكون دائم الابتلاء مثلا بالإصابة بالكحة ونحوها، فلا يقال إن هذا الشخص يتكلم في صلاته وصلاته باطلة، ما ينبغي أن يقال هذا. الكلام واضح يعني ينطق، أما أن يتنحنح فيما لا بد له منه، وإن كان الأصل أنه لا يتنحنح إلا لشيء لسبب، ما يتنحنح هكذا، لكن إذا تنحنح أو كح أو بصق في صلاته أو نفخ، فمثل هذا لا يؤثر إن شاء الله في الصلاة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد
قال حدثنا حماد، نضع دائما بين الراويين، إذا قال الراوي الأول حدثنا فلان وكتبت حدثنا فلان يقدر دائما كلمة، فنقول حدثنا سليمان بن حرب قال، وإن لم تكن موجودة لأنهم استطالوا أن يذكروا قال في كل موضع. فلو قال مثلا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر، تلاحظ أن كلمة قال تكررت، وقد تطول بها الكتب من جهة، وأيضا الحبر والأقلام عندهم لم تكن بتلك الوفرة، وأيضا يطول الكتاب في أمر معروف، تارة يكتبونها في بعض الأحيان، يكتبونها في بعض المواضع كما سيأتي مثلا في الحديث الآتي، وفي بعض المواضع يذكرونها لا يكتبونها ويحيلونها إلى القارئ، القارئ يقدر. يعني سليمان بن حرب رحمه الله حين حدث نطق بقوله حدثنا حماد، فأنت حين تنقل هذا تقول قال حدثنا حماد وهكذا، فنقول حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد، إذا أتينا إلى عن نقول هكذا عن أيوب، لأنها لا تحكي قوله مباشرة ولكنها إخبار عن كونه نقله عن أيوب. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره.
في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أمرا لا يليق بالمساجد من بعض من قد جهل الحكم، حيث رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ صلى الله عليه وسلم وغضب من هذا المنظر، لأن المساجد ينبغي أن تنزه وتنظف وتطهر. لهذا في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أمر بخلوق وطيب فجعله بعد أن حتى هذه النخامة جعله موضعها. فالمساجد ليست مواضع للبصاق وللتنخم، وبعض الجهال يبزق خارج الموضع اللي فيه الفرش، هذا يعني إذا كان في ساحة المسجد الخارجية حيث لا يوجد فرش بزق فيها، وأراد وإذا أراد البصاق أو التفل تفل فيها، وهذا خطأ. المسجد لا ينبغي أن يكون موضعا لمثل هذا، إذا أراد أن يتفل أو يبزق يكون خارج المسجد لا يكون داخل المسجد. فالحاصل أن هذا من فعل الجهال الذين لا ينبغي أن يمكنوا من هذا، وأيضا ينكر عليهم، ينبهوا إلى المسجد ليس موضعا لمثل هذه الدناسات، وأيضا يشرع تنظيف المسجد من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه النخامة في قبلة المسجد تغيظ على أهل المسجد، مع أن الذي فعل هذا بعض منهم قطعا، لكن وجه اللوم والعتب عليه الصلاة والسلام إلى من فعل هذا من الحاضرين، ولم يقل أنت يا فلان وفلان، وإنما ألقى يعني تغيظ عليهم عامة، والمقصود قطعا المقصود من فعل هذا. ثم أخبر أن الله تعالى إذا كان الإنسان في صلاته فإن الله قبل وجهه، الرب تعالى على عرشه سبحانه وتعالى مستوي، فإذا صلى المصلي فإن الله تعالى يقبل عليه كما في الحديث الآخر، يقبل على المصلي سبحانه وتعالى، وهو عز وجل على عرشه وهو مقبل على المصلي أيضا. وما الأرض كلها أصلا؟ الأرض كلها في يد الله تعالى كخردلة، الذين صوروا الأمور بتصوير كيف يجمع، ليست المسألة أن تستعظم الأرض وتنسى عظمة الرب سبحانه. الأرض بأسرها أمام الله ما هي؟ الأرض كلها ما هي؟ في القيامة تكون كخردلة في كف الإنسان، هي في يد الله عز وجل كالخردلة في كف العبد. فالله تعالى على عرشه وهو يقبل على المصلي سبحانه وتعالى إذا كان في صلاته، فلا يبزق أن يليق بإنسان يصلي قد أقبل عليه الله أن يتفل عياذا بالله، أما يعقل؟ الله تعالى أقبل على العبد حين صلى، وهذا العبد يتفل في الصلاة، فالتفل في الصلاة في قبلتها من أدنس وأوسخ ما يكون، ويدل على عظيم الجهل، لأنك قد أقبل الله عليك فكيف تتفل؟ ما العمل إذا أراد الإنسان أن يتخلص من هذا الذي في فمه ويعجز معه عن القراءة وعن الذكر؟ قد جعل له ولله الحمد مخرج كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه. فإذا كان في موضع ليس فيه فرش كالمساجد قديما حين كانت فيها الحصبة، فإنه يدخل عن يساره عند رجله اليسرى، ولا يدخل عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا كما في الحديث، أو إذا غلب كأن يعجز مثلا من أن يدخل عن يساره، فقد صور له عليه الصلاة والسلام ذلك، فأخذ صلى الله عليه وسلم بطرف ثوبه وتفل فيه صلى الله عليه وسلم ودلكه، يدخل في ثوبه ولا يبزق هكذا أمامه في أثناء الصلاة. ولهذا يحسن أن لا توجد أمام المصلين المواضع، مواضع الزبالة هذه التي توضع فيها المناديل، لا ينبغي هذا، لأن بعض الجهال قد يأخذ المنديل ويرميه يريد أن يجعله في هذه الزبالة، فإذا لم يجدها أمامه أخذ المنديل ووضعه في جيبه، لكن قد يوجد بعض الجهال يأخذ المنديل فيرميه وهو يصلي، ما الذي في هذا المنديل؟ في هذا المنديل البصق، فيكون الصورة كأنه رمى أيضا وهو في أثناء الصلاة، فينبغي أن لا توضع، وليس الأمر إلى هذا الحد، يعني الإنسان يضع مناديله في مخبائه في جيبه ثم إذا خرج يرميها، لكن أن يقال ضعها حتى في أثناء الصلاة لابد أمام الناس من مواضع الزبال هذا لا ينبغي، ينبغي بالأئمة أن يزيلوها إلى مؤخرة المسجد لا يضعوها أمام المصلين، ثم إنها تجمع نتنا وتجمع أشياء غير مناسبة، فكيف توضع أمام المصلي؟ ينبغي أن يلاحظ هذا الأئمة، توضع في خلف المسجد وتخرج عن أن تكون، والأحسن أن تكون خارج المسجد بالكلية، الأحسن أن تكون هذه كلها خارج المسجد حتى لا توضع، لا يأتي بعض الجهلة أو إذا امتلأت صار بعض الناس يرمي فيها فتجتمع الدناسات في المسجد، ينبغي أن يلاحظ هذا. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن حكها بيده عليه الصلاة والسلام قال لا يتنخمن، يعني الإنسان ليس له أن يبزغ في أثناء الصلاة أمام يعني في جهة قبلته، وإنما يتفل عن يساره كما تقدم أو يجعل ذلك في ثوبه ويدلكه. فنزل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فحتها بيده تشريفا وتكريما للمسجد، وفي بعض الروايات أنه أمر بخلوق يعني بطيب وجعله موضعها إكراما للمسجد وتطهيرا له. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى.
هذا الهدي الذي ينبغي أن لا يبزق كما قلنا أمامه ولا يبزق عن يمينه لما ورد في بعض الروايات فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبزق عن يساره عند رجله اليسرى، وهذا فيه أن الجهة التي أيضا على اليمين لا ينبغي أن يبزق إلى جهتها ولا يبزق أيضا إلى يعني إلى جهة قبلته أمامه، فيبزق عن يساره، هذا قطعا إذا لم يكن في الموضع في المسجد فرش كهذه، لأنه لو كان فيها فرش وتفل الناس عليها فإنها تتلوث، ولكن إذا كان في موضع كأن يكون في موضع فيه رمل أو فيه الحصباء فإن هذا إذا حركها برجله ودفنها زالت، ولا سيما ولو ضربتها الشمس ونحوها فإنها تزول ويزول أثرها. نعم.
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته.
نعم.
فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. المشروع لمن نابه شيء في صلاته من الرجال كما تقدم أن يسبح، أما التصفيق فإنه للنساء. ماذا لو صفق أحد في الصلاة جاهلا؟ يعني لو أن أحدا من الرجال حين عرض أمر من الأمور صفق يريد أن ينبه، هل تفسد الصلاة؟ الصلاة لا تفسد، لكن يجب أن يعلم بعد الصلاة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الآتي إن شاء الله تعالى، يقال لا ليس لك أن تفعل هذا، أولا التصفيق للنساء وليس لك أن تفعل هذا، لكن هل تفسد صلاته؟ ما دام جاهلا لا تفسد، لهذا قال من صفق جاهلا من الرجال في صلاته، لأنه ليس من شأن الرجال أن يصفقوا. نعم.
باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس.
نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر
أزرهم بضم الزاي
وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
لو أن المصلي قيل له في أثناء صلاته كلمة وفهمها لا يضر، كان يقال له مثلا تقدم أو قيل له انتظر، كل هذا لا يضر، فكون المصلي يسمع الكلمة التي توجه له كان يقال مثلا تقدم، الموضع الذي مثلا هو فيه يراد أن يتقدم منه، أو لو أنه كان يصلي وحده فجاء اثنان وأراد أن يأتم به، فكونه يتقدم ليجد مكانا خلفه كل هذا إن شاء الله لا يضر ولا يؤثر في الصلاة، لأنه حركة يسيرة تقدم له نحو المتر فهذا لا يضر. استدل عليه بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن الناس كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجال يصلون في مقدم المسجد والنساء خلفهم، وكان الحال شديدا جدا، فكان الرجل ليس عنده إلا قطعة ثوب قماش واحدة يرسلها، فيعقد هذا الإزار في رقبته، الأزر جمع إزار، فإذا عقدها في رقبته ودلاها هذه القطعة من الثوب قصيرة، فإذا سجد انحسر جزء منها، وربما من شدة الحال ربما خرج مثلا بعض فخذه. النساء في الخلف قيل لهن لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، يعني حتى لا ترى المرأة عورة الرجل، فإن قلت كيف يصلون وجزء من العورة باد، فالجواب أن حال الضرورة وحال الشدة يختلف عن حال النعمة التي أنت فيها الآن، يعني لم يكن عند الواحد منهم إلا هذا الإزار فقط، يعقده في رقبته ثم يغطي به عورته التي لا بد من تغطيتها وهي المغلظة. إذا سجد فلأن هذا الإزار قصير ربما انحسر مثلا عن فخذه، وفي هذه الحالة تؤمر النساء بأن لا ترفع حتى لا يرين العورة، فإذا استوى الرجال جلوسا رفعت النساء، وفي هذا دلالة على أنه في مثل هذا الحال يتأخر بعض المأمومين عن بعض، يتأخر بعض المأمومين عن بعض، فإذا رفع الإمام رفع الذين خلفه، ثم إذا استووا جلوسا وأمن انكشاف عورتهم قامت جلست النساء، وهذا مثل ما قلنا من شدة الحال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا في حديث الذي المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله زوجنيها، قال ما تعطيها، يعني ما المهر، قال إزاري، قال وما تصنع بإزارك، يعني إذا أعطاها إزاره فمعنى ذلك أنه سيظل عاريا لأنه ليس عنده إلا إزار واحد فقط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، ما هو من ذهب ولا من فضة حتى يكون مهرا، لو من حديد من أرخص شيء، فذهب فالتمس فلم يجد حتى خاتم الحديد. فلهذا مثل هذه الأحوال الشديدة كما يقع في المجاعات عافانا الله وإياكم، وفي حال الفقر المدقع الشديد، أو فيما لو اضطروا إلى ما يذكره الفقهاء مثل ما لو عطب المركب في البحر وتلفت ثيابهم، فربما صار بعضهم من آثار معالجة الموج والغرق ربما ضاع يعني ذهبت عنه ثيابه لأنه يريد النجاة، أو لو أن لصوصا عدوا عليهم وأخذوا ثيابهم وأخذوا جميع متاعهم فحضرت الصلاة فلا يتركون الصلاة ولو كانوا عراة، الله أكبر من عظمة الصلاة، كيف يصلون؟ قال الفقهاء يصلون ولو قعودا ويكون إمامهم في وسطهم حتى لا يتقدمهم فتبدو عورته، كل هذا ليصلوا ولا تفوت الصلاة. فمثل هذه الأحوال أحوال خاصة ويكون لها هذه الأحكام الخاصة، ولا يقال في هذه الحالة إن عليهم أن يعيدوا، والصحيح أنهم لا يعيدون لأنهم صلوا على حسب ما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتهم ليس أمامهم إلا هذا. ثم إنه عياذا بالله في بعض الأحوال وفي بعض الجهات عند شدة الفقر يشتد العري، حتى العري يشتد، فلا يجدون مجرد الثوب، فلا يقال إن هذه الأيام التي صلوها عليهم أن يعيدوها، لا، هم لما لم يجدوا إلا هذا أمرهم لله تعالى. وهذا كله يؤكد على عظمة أمر الصلاة وعلى أنها تصلى، وهذا يؤكد أيضا على أمر مهم جدا وهو صلاة الجماعة، فإنه لم يقل للذين تنحسر عنهم ثيابهم صلوا في بيوتكم أنتم حتى لا تنحسر عنكم ثيابكم فتراكم من النساء، لم يقل لهم هذا، بل يأتون ويصلون مع الجماعة، ويطلب إلى النساء ألا ترفع رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا، وهذا كله ما يبين لك عظمة هذه الصلاة وشدة أمرها عند الله تعالى. نعم.
باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا.
نعم، إذا سلم أحد على المصلي فإن المصلي لا يرد عليه بالكلام، ولكن يرد عليه بالإشارة، لما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام رد بالإشارة. وكيف يشير؟ يشير هكذا، يجعل بطون أصابعه إلى الأرض، إذا كان يصلي وقال أحد السلام عليكم يقول هكذا، يشير إليه جاعلا بطون أصابعه إلى الأرض، فتكون هذه إشارة على رده، ولكن لا ينطق، لا يقول وعليكم السلام. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنت، يعني في الحال السابق، كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في أول الأمر، في أول الإسلام، فيرد علي، فلما رجعنا، أي من الهجرة من الحبشة، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال، يعني بعد أن فرغ من الصلاة: إن في الصلاة شغلا. ولا شك أن الصلاة فيها ما يشغل المصلي عن أن يرد على هذا أو يتكلم مع هذا، لأنه مقبل على قراءته وعبادته وصلاته في أثناء الصلاة، فلا يرد بالكلام، لكن يشير إشارة، لأن أمر الإشارة يسير. نعم.
حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
هذا في سفر، كان عليه الصلاة والسلام على راحلته، قد توجه إلى غير القبلة، فطلب من جابر رضي الله عنه قضاء حاجة، فذهب جابر رضي الله عنه فقضاها، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة وكان على غير القبلة، فسلم عليه فلم يرد عليه، لم يدري جابر أنه في صلاة، فقال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأني أبطأت. ثم ألقى السلام ثانية فلم يرد، ثم ألقى السلام ثالثة فلم يرد، فاشتد الأمر على جابر رضي الله عنه خوفا من أن يكون قد غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك رد عليه، يقول: ثم سلمت عليه فرد، هذا يعني بعد أن فرغ من الصلاة، هذا المقصود. ثم بين السبب عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن من عمل عملا معينا قد يؤثر في نفس أخيه، وله بهذا العمل مقصد صالح وصحيح، فإنه يخبر بقصده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وجابر رضي الله عنه لم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته أن يلتفت ويقول: أنا أصلي. ولهذا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه، يقول: فأشار إلي، وفي بعض الروايات: فقال لي بيده هكذا، ولم يتفطن جابر رضي الله عنه المقصود، لأنه يريد أن يسمع السلام. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الذي منعه هو هذا. فهكذا من كان عمل عملا معينا له فيه مقصد صحيح، فإنه يخبر أخاه ولا يترك أخاه يتألم أو يأتي في نفسه شيء من يعني الضيق، أو ربما صار في بينهما شيء من الجفوة، ثم قال: أنا غرضي كذا وكذا، أخبرك، وضح له ذلك حتى لا يكون في النفوس شيء. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ قال: إن في الصلاة شغلا، يعني أخبره أن سبب عدم الرد هو أنه مشتغل بصلاته. نعم. أي نعم، إذا فرغ الإنسان من أردت في الصلاة بالإشارة ثم سلمت فإنك تقول له وعليكم السلام لأنه ألقى السلام. نعم.
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل التصفيح هو التصفيق. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قبل الحديث في الكلام عن هذا الباب ننبه إلى أمر وهو أن بعض أهل العلم رحمهم الله من الفقهاء قالوا إن السلام على المصلي مكروه ونقل ابن حجر مثل هذا أخذ أن الحديث فيه كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكرة والصحيح أن هذا لا يكره ولهذا قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في كلام ابن حجر رحمه الله هذا ليس بجيد يعني أن يقال إنه يكره أن يلقى على المصلي السلام بل في الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وعدم نهيه هذا معنى كلامه رحمه الله لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يرد بالإشارة وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بعد السلام أن الذي منعه هو أنه في صلاة ويقول ابن مسعود إن في الصلاة شغلا ولا ينكر عليهم أصلا إلقاء السلام يدل على أن إلقاء السلام على المصلي لا بأس به فإذا أتيت إلى المسجد وبجانبك أحد يصلي فإنك تقول السلام عليكم هو لا يرد باللسان لكن يشير بالإشارة فلا شك أن هذا لا ينبغي أن يقال وإن كان بعض أهل العلم يختاره يختار أنه يكره السلام في مواضع منها إلقاؤه على المصلي الصحيح أنه لا يكره أما هذا الباب ففيه رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به قد ينزل بالمصلي أمر معين يقتضي أن يرفع يديه في الصلاة الحديث هذا تقدم شرحه موضع الشاهد منه أن أبا بكر رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع رفع يديه وحمد الله هذا الرفع للأيدي لا يؤثر في الصلاة ومثله لو أن الإنسان والله أعلم أتاه خبر عظيم بانتصار الدين وبطش الله عز وجل بأعدائه فمن آثار فرحته بهذا قال الحمد لله لا يضر هذا لا يؤثر في الصلاة هذا أمر يسير سهل ووقع هذا من أبي بكر رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فدل على أنه لا بأس به أما الحديث عموما فقد تقدم والكلام على التصفيق ونقلنا أن الشيخ بن باز رحمه الله قال في شأن التصفيق إنه بين التحريم والكراهة يعني في الرجال، والقول بالتحريم قول قوي. وذكر رحمه الله أنه من أمور الجاهلية، يعني أمر التصفيق من أمور الجاهلية، لقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وهكذا التصفير، التصفير والتصفيق من شأن أهل الجاهلية كما ذكر الله عنهم. وإذا كان العمل من عمل أهل الجاهلية فهذا يدل على أنه مذموم.
الله عليك. باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة، وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا.
المراد بالخصر في الصلاة أن يضع يده على خصره، يعني الخصر يجعل اليد على الخصر في أثناء الصلاة، يصلي هكذا أو يضع يدا واحدة، هذا منهي عنه، بل يضع يديه على صدره اليمنى على اليسرى. ومن أهل العلم من يختار غير الصدر، فبكل الاعتبارين ينهى عن أن يصلي وهو متخصر في الصلاة، وهي هيئة لا تليق بالمصلي بين يدي ربه، يكون المصلي يصلي هكذا بين يدي الله عز وجل، هذا لا يليق. الحكمة من النهي ذكرت حكم كثيرة، الأظهر والله أعلم ما في حديث عائشة رضي الله عنها أن السبب في النهي عنه التشبه باليهود، لأن اليهود يصلون هكذا، فنهينا عن أن نقلدهم. ثم إن المصلي إذا وضع يديه على صدره اليمنى على اليسرى كان ذلك أسكن لجوارحه وأدعى لاجتماع قلبه، فهذه الهيئة على هذا الوضع منهي عنها في الصلاة. ذكر الحديث الأول وظاهره أنه من كلام أبي هريرة، أنه قال عن أبي هريرة نهي عن الخصر، لكن حتى بهذه الصيغة أبو هريرة رضي الله عنه يعلم أن الذي ينهى وينقل نهيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أتبعه بالرواية الثانية رواية هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة.
عندك بالياء؟ في بعض النسخ باب تفكر الشيء، باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، وتأتي هذه وهذه ما فيها إن شاء الله تعالى إشكال، يعني ما الأمر، ما الحكم، أو يعني بيان الحال، لو الإنسان أصابه شيء من التفكر في أمر من الأمور، يعني فكر وخرج عن أمر الصلاة نفسها لا بجسده ولكن بفكره وذهنه. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة.
يقصد عمر رضي الله عنه أنه في بعض الأحيان تحضر الصلاة ويكون مهتما اهتماما بالغا بجيش من الجيوش، يريد أن يقدم فلانا قائدا له، يريد أن يعزز هذا الجيش بفلان، فتحضر الصلاة ويكون هذا الأمر قد أشغله، فيعرض هذا الأمر في ذهنه، وهذا يدل على أن هذا الأمر قد يغلب على الإنسان، يعني من العسير والله أعلم على كل أحد أن يكون منذ أن يكبر إلى أن يسلم لا يعزب ذهنه، لأن الشيطان يتسلط عليه كما سيأتي إن شاء الله، ولأن من طبع الإنسان ولسيما في بعض المناسبات وبعض الأحوال إذا كان مشتغلا بأمر من الأمور ثم حضرت الصلاة سيترك شغله، لكن تتعلق النفس بهذا الشغل، فإن كان هذا الاشتغال بأمر ديني فالأمر أيسر بلا شك، أما إذا كان بأمر دنيوي فهو من الأمور التي لا شك أنها تضعف من أجر الصلاة. لكن هنا عمر رضي الله عنه أشغله عن الصلاة، يعني هذا الإشغال يسير وحتى ربما طال، أشغله الجهاد في سبيل الله، يعني ما اشتغل بعد الدينار والدرهم وب أنواع المآكل والمشارب، ما الذي يأكل، ما اشتغل بمثل هذا، لكن اشتغل بجيش يرسله في سبيل الله تعالى، وقد يكون العدو شديد البأس، وقد يكون الموضع بعيدا، فيفكر رضي الله عنه في أمر له علاقة بالجهاد في سبيل الله، فهذا يدل على أنه قد يقع أن الإنسان يعني يصيبه شيء من التفكير في أمر من أموره، فإن كان في أمر من أمر دينه فالأمر يسير، لكن ينبغي ألا يسترسل فيه، يعني ينبغي ألا يسترسل فيه. ولهذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه مرة صلى بهم ولم يقرأ، فأخبروه فأعاد الصلاة رضي الله عنه وقرأ فيها، وأخبرهم أن الذي شغله أمر مثل هذه الأمور، لأنه رضي الله عنه في زمنه امتد الجهاد امتدادا عظيما جدا، وصارت جيوش المسلمين في مواضع شتى، وتأتي أخبار كثيرة من جيوش بالنصر، ومن جيوش بطلب المدد، ومن جيوش بنوع من الانكسار والانهزام، فكان هذا الأمر يهمه رضي الله عنه، فتحضر الصلاة في أثناء هذه الأخبار الشديدة الكثيرة المتوالية، منها ما يفرح ومنها ما قد يحزن، ومنها ما قد يهم الخليفة بحيث يرسل إليهم مددا، فتحضر الصلاة فيصيبه شيء من التفكير في هذه الجيوش المترامية في أنحاء الأرض رضي الله عنهم، فربما حصل شيء من مثل هذا، لكن الذي أشغله عن الصلاة أشغله عنها هذا الجهاد في سبيل الله. الحاصل أن مثل هذا الأمر يقع، لكن ينبغي لا يسترس الإنسان في أمور دنيا، ويقبل على صلاته ما استطاع، يعني لن يخشع خشوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، ولن يخشع خشوع الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم، لكن يغالب نفسه قدر المستطاع، كلما خرجت يعيدها، كلما خرجت يعيدها قدر ما يستطيع. الله المستعان. نعم.
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته.
اللهم صل وسلم على محمد. استدل رحمه الله والسلام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معهم العصر، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قام سريعا، أسرع في مقامه عليه الصلاة والسلام، فالصحابة رضي الله عنهم استغربوا. وهذا ما يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث، كما في الروايات الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يمكث فلا يقوم المصلون حتى يقوم هو عليه الصلاة والسلام. لما؟ حتى ترجع النساء فتدخل بيوتها ولا يكون هناك اختلاط في مداخل المسجد أو حتى في الطرقات إن أمكن ذلك. فكان يمكث عليه الصلاة والسلام ويمكث الصحابة رضي الله عنهم فلا يقومون حتى يقوم، ينتظر النساء حتى تدخل النساء بيوتهن. في هذه المرة النبي عليه الصلاة والسلام أسرع واتجه إلى بعض بيوت نسائه، فاستغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، فلما رأى ما في وجوههم من تعجبهم، وهذا أيضا كما قلنا قبل قليل إن طالب العلم وإن الوالي إذا فعل فعلا أو حتى عموم المسلمين إذا فعل فعلا قد يستغرب منه، يحسن أن يبين الغرض والهدف منه حتى لا يكون محل نقد الناس أو يكون في ذلك شيء من يعني جلب الاستغراب له، قد يكون هذا الأمر ليس خاصا به، ولو خرج لأمر يخصه هو ليس بالضرورة أن الإنسان يقول أنا ذهبت لأن عندي كذا وكذا في البيت، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع القدوة، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن في بيته تبرا من ذهب أو فضة، هذا التبر ذكره في الصلاة، ولهذا قال ذكرت وأنا في الصلاة، هذا الشاهد، قال تفكر الرجل الشيء في الصلاة، هذا الباب، قال ذكرت وأنا في الصلاة، فدل على أنه قد يذكر الإنسان أمرا من أمور الصدقات أو نحوها. فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. هذا التبر لم يتعلق به صلى الله عليه وسلم لأنه مال هويه، لا، لكن لأنه من الصدقة أو لأنه يريد أن يصرفه عليه الصلاة والسلام في مصالح المسلمين. يقول: كرهت أن يمسي أو يبيت عندنا هذا التبر حتى يقسم، لحرصه على أن يتخلص من هذا المال وأن يصل إلى أهله سريعا. فلم يكن تفكره في تبر يخصه هو يريد أن يبيع فيه ويشتريه، وأرفع من ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه أراد أن لا يبيت هذا التبر حتى يوزع ويقسم على أهله على فقراء أو نحوهم، فدل على أنه قد يتفكر الإنسان الشيء. لهذا قال: تفكر الرجل الشيء، يعني أن هذا التفكر يعرض في بعض الأمور، وليس المراد أن الإنسان ساعة يكبر حتى يسلم يكون في سهو وفي خيالات وغيرها، لا، ليس هذا المقصود، لكن يصيب الإنسان الأمر، يعني يقع في بعض الأحيان أن كما سيأتينا إن شاء الله أن الشيطان يتسلط على العبد ويذكره في الصلاة: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم تكن تذكر. فيقع في مثل هذه الأحوال أن الإنسان يذكر أمرا من الأمور، قد يذكر أمرا عاديا من أمور دنياه، لكن قد يذكر أمرا من أمور دينه، قد يذكر مهما من المهام العظيمة المتعلقة ب يعني إغاثة ملهوف، قد يتعلق بأمر أمره به والداه أو نحو ذلك، فيهتم بهذا الأمر، فقد يستعجل في الخروج من الصلاة حتى يصل إلى موضعه فيأمر فيه بما ينبغي. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال.
عن جعفر.
جعفر.
نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له: أذكر ما لم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى كتاب السهو في هو الكتاب الآتي إن شاء الله عز وجل، سيتكلم إن شاء الله هناك عن أمر السهو. الشاهد هنا المتعلق بالباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأذان إذا سمعه عدو الله الشيطان أدبر له ضراط عياذا بالله حتى لا يسمع التأذين، من بغضه لجمل الأذان العظيمة لما فيها من التكبير وما فيها من الشهادتين وما فيها من التهليل أيضا في آخره، فيبغض عياذا بالله هذا الذكر، فيدبر ويولي ويهرب وله ضراط حتى لا يسمع الذكر. فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب يعني أقيمت الصلاة أدبر أيضا، فإذا سكت أقبل، ثم يتسلط على العبد فلا يزال بالمرء يقول له: أذكر، في بعض الروايات أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر. ولهذا يلاحظ ملاحظة ظاهرة مصداق هذا الحديث أن الإنسان إذا صلى ذكر أشياء كان نسيها يذكرها في الصلاة، وهذا من تسلط الشيطان أعاذنا الله منه، لأن الشيطان يريد أن يذكره هذه الحاجة لا حبا له ولكن ليشغله عن صلاته، فدل على أن هذا يقع في صلاة المسلم، يقع مثل هذا، وإن كان ينبغي أن يغالب الشيطان ويحرص على الإقبال على صلاته. يقول: حتى لا يدري كم صلى، يحدث في بعض الأحيان الإنسان يقول: ما أدري صليت ثلاثا أو اثنتين، ففي هذه الحالة يسجد سجدتين كما سيأتي تفصيله بعون الله تعالى في كتاب السهو. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا.
نعم. الشاهد من الحديث هنا أن هذا الصحابي رضي الله عنه لم يضبط ما السور التي قرأها عليه الصلاة والسلام. هذا الشاهد من الحديث المرتبط بالباب، المرتبط بالباب أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي هذا الصحابي فسأله ما السور التي قرأ بهما النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، فقال لا أدري. قوله لا أدري يدل على أنه قد عزب ذهنه في أثناء الصلاة فلم يدري أي سورة قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو وجه ارتباط الحديث أو كلام أبي هريرة مع صاحبه بالباب. يقول هنا أبو هريرة أكثر، يقول الناس أكثر أبو هريرة يعني أكثر من الرواية والنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه يقول لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وإن كان قدم عام 7 وكان الصحابة شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد لم يشهدها وسمعوا ما لم يسمعه، إلا أنه في هذه السنين الثلاث كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، حتى إنه ينتقل معه في أبياته عليه الصلاة والسلام، وكان لا عمل له نهائيا، إنما لزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. ما مهمته؟ نقل الحديث وضبط الرواية. فيأتي الآتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيسمعه أبو هريرة ويسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندهم أحد. ولهذا كان يقول رضي الله عنه إن إخواننا شغلهم الصفق بالأسواق، يعني البيع والشراء، لأن الصحابة رضي الله عنهم مثلا في فترة الضحى صلون الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون معه إلى طلوع الشمس، لكن بعد ذلك يذهب كثير منهم إلى حقولهم إلى أسواقهم يطلبون المعيشة، لأن وراءهم من يجب عليهم أن ينفقوا عليه. أما أبو هريرة رضي الله عنه فما كان معه أحد وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا أراد أن يبين حفظه وضبطه لهذا الصاحب رضي الله عنهم جميعا، فقال له بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة، يعني الليلة التي فاتت ما السور التي قرأ بهما في الصلاة؟ قال لا أدري. فقلت لم تشهدها يعني ما حضرت الصلاة؟ قال بلى. قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا، يريد أنه ضبط ما لم يضبط هذا الصحابي مع وجوده مع أبي هريرة. فكيف يستغرب على أبي هريرة رضي الله عنه أن يضبط أشياء لم يشهدها ولم يحضرها الصحابة؟ هذا هو المقصود من كلامه عليه رضوان الله. نعم.